أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص قائم على اشتراط أمرين: الأمر الأول أن يجوز كون المسند إليه المتقدم متأخراً في رتبة سابقة، أن يجوز فرضه متأخراً في رتبة سابقة على أنه فاعل في المعنى لا في اللفظ. والشرط الثاني أن ينوى مثل ذلك التقدير، لأن التخصيص من النكات التي يجب قصدها حتى يفهمها المخاطب. وقد بينا الوجه في اشتراط كل واحد من هذين الشرطين، ثم إن الشارح قد اعترض على ما ذكره السكاكي باعتراضين أساسيين وربما ثلاثة. الاعتراض الأول متجه على أصل مثل هذا الاشتراط، والحاصل أن السكاكي كما عرفنا اشترط أن يفرض كون المتقدم متأخرا في رتبة سابقة، ثم قدمه المتكلم لأجل إفادة التخصيص، واحترز بمثلي ثم احترز بعد ذلك عن مثل ما إذا كان المتقدم لو فرض متأخرا فإنه يكون فاعلا في المعنى وفي اللفظ معا. والوجه في هذا الاحتراز أن المسند إليه إذا كان فاعلا في المعنى وفي اللفظ عند تأخيره فإنه سوف يكون ممتنع التقديم، ومعه فلا تصل النوبة إلى تقديمه ولا إلى إفادة الاختصاص بتقديمه. إذن فالسكاكي يشترط أن يكون المسند إليه متأخرا في رتبة سابقة وقد قدم، وإنما اشترط أن يكون هذا المسند إليه فاعلا في المعنى دون اللفظ عند تأخيره، لأنه لو كان فاعلا في المعنى وفي اللفظ عند تأخيره لم تنع تقديمه بعد ذلك. الشارح يعترض على مثل هذا الاحتراز، والحاصل أن المسند إليه عندما نؤخره أو عندما نفترضه متأخرا فلا يخلو، إما أن يكون فاعلا في المعنى وفي اللفظ معا كما في مثل زيد قام فتقول قام زيد، وإما أن يكون فاعلا في المعنى دون اللفظ كما ذكر السكاكي، ولكن هذا المسند إليه بكلتا حالتي سوف يكون ممتنع التقديم، ومعه فأي وجه لهذا الاشتراط وهو أن يكون المسند إليه فاعلا في المعنى دون اللفظ، بل لا وجه لمثل هذا الشرط من أساسه، لأن المسند إليه إذا لم يكن له إلا حالتان عند التأخير وكانت كلتا هاتين الحالتين ممنوعتين، فإن هذا المسند إليه كلما فرض متأخرا فسوف لن يكون تقدمه ممكنا، ومعه، فلا معنى لفرضه متأخرا، وإلا انتفى الاختصاص وانتفى التخصيص من اللغة العربية من أول الأمر. توضيح ذلك أن المسند إليه إن كان عند تأخره فاعلا في المعنى وفي اللفظ، فمن الواضح أن تقديم مثل هذا الفاعل في المعنى وفي اللفظ ممنوع، لأن الفاعل الاصطلاحي لا يتقدم على فعله، وإلا التبست الجملة الفعلية بالجملة الاسمية كما قرره السكاكي. وكذا إذا كان المسند إليه عند تأخره فاعلا في المعنى فقط، فإن تقديمه سوف يكون ممتنعا، بل إن منع تقدمه أولى من منع تقدم الفاعل الاصطلاح، وذلك لأن ما يكون فاعلا في المعنى هو إما بدل وإما توكيد، كما تقول أنا قمت، فإنك عندما تقول قمت أنا فهذا الضمير فاعل في المعنى دون اللفظ، إذن فهو توكيد أو بدل. وعلى كلا التقديرين فما فرضناه متأخرا فهو تابع للفاعل الحقيقي، لأن كل من التأكيد ومن البدل كل منهما من التوابع، والتابع كما قرر في علم النحو لا يجوز أن يتقدم على متبوعه، فمن باب أولى أن لا يجوز تقدمه على ما يمتنع عليه أن على ما يمتنع أن يتقدم عليه المتبوع وهو الفعل، وذلك لأن التابع إنما يستمد أثره الإعرابية من المتبوع، فلو قدم ذلك التابع أو ولذلك سمي تابعا، لأنه إنما يشارك ما قبله في الأثر الإعرابي فيأخذه عنه، فلو جعل ذلك التابع متقدما لما بقي تابعا، وهذا خلف كونه تابعا، بل صار فإن التابع ينقلب متبوعا، وهذا خلاف مقصود المتكلم، وإلا لا أتى به المتكلم من أول الأمر على أنه هو المتبوع. فالتابع مما لا إشكال في أنه يمتنع تقدمه على المتبوع، وإذا امتنع تقدم التابع على المتبوع وكان المتبوع ممنوع التقدم على الفعل، المتبوع اللي هو الفاعل، والفاعل يمتنع تقدمه على فعله، فقد امتنع تقدم التابع على الفعل بطريق أولى، وذلك لأن المتبوع عامل قوي بالنسبة إلى التابع، وإذا امتنع تقدم القوي فقد امتنع تقدم الضعيف بطريق الأولوية، وإلا لم يكن الضعيف ضعيفا بل كان إما مساويا وإما أقوى. جيد، فالحاصل أن تقديم الفاعل في المعنى على الفعل أشد منعا من تقديم الفاعل في المعنى وفي اللفظ على الفعل، لأن تقديم الفاعل الاصطلاحي على الفعل ليس فيه إلا تجاوز واحد، وهو تقديم ذلك الفاعل على فعله، وأما تقديم التابع على الفعل ففيه تجاوزان، فيه تجاوز في تقديم التابع على متبوعه، وفيه تجاوز آخر في تقديم ذلك التابع على الفعل الذي يمتنع أن يتقدم عليه المتبوع. وإذا لم يكن للمسند إليه عند فرض تأخره إلا حالتان، المسند إليه عندما تؤخره إما أن يكون فاعلا في المعنى فقط أو فاعلا في المعنى وفي اللفظ معا، فإذا لم يكن للمسند إليه عند فرض تأخره إلا هاتان الحالتان، وكان تقديمه في كلتا الحالتين ممتنعا، فسوف يمتنع أن نفرضه متأخرا مطلقا، لأنك كلما فرضته متأخرا فإن تقديمه سوف يكون ممتنعا، فلا تصل النوبة حينئذ إلى إفادة التخصيص بالتقديم، ولذلك فينسحب هذا الإشكال على الشرط من أساسه. يعني الإشكال وإن كان في ظاهره متوجها على مثل هذا التقييد ومثل هذا الاحتراز فاعلا في المعنى لا في اللفظ، ولكن مرجوعه إلى الاعتراض على أساس الاشتراط. يعني إذا كان التخصيص أيها السكاك لا يحصل إلا بعد فرض التأخر ثم التقديم، فإننا كلما فرضنا التأخر فسوف يمتنع التقديم، فسوف لن تصل النوبة، سوف لن تصل النوبة إلى التخصيص أساسا. فإن قلت دفاعا عن السكاك إننا لا نسلم أن تقديم التابع على المتبوع ممتنع، فإن من جملة التوابع عطف النسق، وقد ورد تقدمه على المعطوف عليه كما في قول الشاعر، نسيت الشطر الأول، الشطر الثاني، الشاهد هو عليك مني ورحمة الله السلام، أصلها عليك السلام ورحمة الله، التابع هو السلام، عفوا المتبوع هو السلام، والتابع هو رحمة الله بقرينة وقوعه بعد أداة العطف، ولكنه قدم التابع وجعل المتبوع متأخرا، عليك مني ورحمة الله السلام، أصلها عليك مني السلام ورحمة الله، يعني عليك مني السلام والرحمة. فهذا مورد تقدم فيه المعطوف بعطف النسق على المعطوف عليه، والمعطوف بعطف النسق تابع، والعلة في امتناع التقديم كانت كونه تابعا. فإذا ثبت أن التابعية أو التبعية ليست علة تقتضي التأخر ولو في مورد واحد، ثبت ذلك في كل مورد، ولذلك يصح لنا أن نقيسه على باب التوكيد والبدل، لأن العلة التي لأجلها منعتم تقدم التابع على متبوعه هو أنه يلزم حينئذ أن لا يعود تابعا، فالعلة متجهة إلى نفس معنى التبعية مع غض النظر عن حقيقة هذا التابع وعن نوعه، هل هو توكيد أو بدل أو عطف بيان أو نسق أو نعت. العلة التي ذكرت للمنع هي مجرد كون الشيء تابعا يتنافى مع تقديمه، فلو صح أن يتقدم التابع ولو مرة واحدة كشف ذلك عن فساد مثل هذا التعليل، لأن التعليل لو كان صحيحا لكان عاما لكل تابع، فلما امتنع هذا التعليل ولو في مورد واحد وهو عطف النسق كشف عن أن نفس معنى التبعية لا يأبى عن التقديم والتأخير، ولذلك صح لنا أن نقيس مثل هذا الباب، أن نقيس مثل هذا الباب مثل باب عطف النسق على عطف التوكيد والبدل، ويلزمه أن يصح تقديم البدل والتوكيد على الفعل مع بقائهما تابعين. أجاب الشارح عن هذه المحاولة بأنها صرف مكابرة، فإن النحاة قد اتفقت كلماتهم جميعا على امتناع تقدم التابع حال كونه تابعا على المتبوع مع بقائه تابعا، وإنما استثني مثل هذا القول للضرورة الشعرية، ولذلك فإننا لم نجد مثل هذا الخرق إلا في هذا البيت الواحد من الشعر، ومع عدم ثبوته إلا في مورد الشعر وقلة هذا المورد بل ندرته، فإنه لا يقاس عليه، فلا يقاس على مثل هذا البيت مثل قولنا زيد أو أنا قائم أو قمت أنا أو أنا قمت وغير أو رجل جاءني وغير ذلك من الأمثلة المتكثرة الواردة في النثر قبل الشعر. فإن قلت دفاعا عن السكاك أيضا إن التوكيد والبدل أو فقل التابع وإن امتنع تقدمه على المتبوع، إلا أن امتناع تقدم التابع على المتبوع إنما هو مع فرض بقائه تابعا، ولكن يصح أن نقدم التابع بعد أن نسلخه عن التبعية أو لا، بلا إشكال، بعد أن نفسخه وأن نسلخه وأن نجرده عن التبعية فنقلبه حينئذ غير تابع، وهذا ممنوع في الفاعل، فإن الفاعل لا تنفك الفاعلية عنه. ولذلك صح أن نقدم الفاعل في المعنى ولم يصح أن نقدم الفاعل في المعنى وفي اللفظ، لأن الفاعل الاصطلاحي يلزم من تقديمه تقديم الفاعل، ولا يمكن أن نسلخه عن كونه فاعلا، وهذا بخلاف التابع، فإنه يصح تقديمه لا مع بقائه تابعا، هذا واضح لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، ولكن يصح تقديمه بعد أن نجرده عن معنى التبعي بأن ينقلب مبتدأ كما تقول أنا أنا قمت، وهذا ممنوع في الفاعل. يجيب الشارح بأن مثل هذا المنع أيضا تحكم، يعني ترجيح لا مرجح له، فإنه كما يجوز أن تفسخ التابع عن كونه تابعا بأن تفترضه مبتدأ أو بأن تفترضه تابعا في الأصل ثم جعل مبتدأ بعد التقديم، فكذلك يصح لك أن تجعل ذلك الفاعل مبتدأ بعد أن كان فاعلا، وأي محذور في ذلك، فلا مانع من أن تفترض أن زيد قام، هو كان في الأصل قام زيد، وأن زيدا كان فاعلا، ولكن المتكلم قد حول إسناده عن نحو الجملة الفعلية إلى نحو الجملة الإسمية فجعله مبتدأ بعد أن كان فاعلا، وأي منع في مثل ذلك الافتراض. لا مانع من أن يفترض المتكلم أن حق الجملة كانت أو أصل الجملة كان جملة فعلية ولكنه أراد أن يحولها إلى جملة إسمية، وطريق تحويل الجملة الفعلية إلى جملة إسمية أن تقدم الفاعل لا مع بقائه فاعلا بل مع جعله مبتدأ، وأي منع في مثل ذلك. وبالجملة فإن أردتم من التقديم المتأخر، التفت، إن أردتم من التقديم تقديم المتأخر مع بقاء الوصف الذي كان ثابتا له فهذا ممنوع في كليهما، وإن أردتم من التقديم تقديمه مع زوال الوصف عنه فهذا جائز في كليهما، فإن أردتم من امتناع تقدم التابع إن أردتم امتناع تقدمه مع بقائه تابعا، أو عفوا، إن أردتم من امتناع تقدم الفاعل الاصطلاحي امتناع تقدمه مع بقائه فاعلا فالتوابع أيضا يمتنع تقدمها مع بقائها تابعا، وإن أردتم من جواز تقديم التابع جواز تقدمه بعد فسخ التبعية عنه فكذلك يجوز تقديم الفاعل الاصطلاحي بعد فسخ الفاعلية عنه. جيد؟ فسواء حملنا على الوجه الأول أو على الثاني لا مرجح لأحد الطرفين على الآخر فيعود فيعود الإشكال. فإن قلت دفاعا أيضا عن السكاك إن التابع لما لم يكن هو المقصود الأساسي في الكلام لم يكن ركنا، والركن أو والكلمة إذا لم تكن ركنا فإنه يصح الاستغناء عنها، بخلاف الفاعل فإنه ركن، والركن لا يستغنى عنه في الكلام. وعلى هذا فإذا قدم التابع لم يقع سواء فسخناه عن التبعية أو لم نفسخ أو لا، إذا قدم التابع مع بقائه تابعا أو مع زواله لا يهم، إشكال على كلا الطريقتين. فإذا قدم التابع فلا يلزم من تقديمه أي محظور، فلم يفت الفعل أو لم يفت الفعل أي شيء. وهذا بخلاف ما إذا قدم الفاعل على فعله، فإنه حال تقدمه مع بقائه فاعلا يلزم خلو الفعل ولو حال التحويل عن فعله، وخلو الفعل عن فاعل وخلو الفعل عن فاعله ممنوع. إذن فإنما جاز تقدم التابع لأنه ليس في تقديمه أي محذور على الجملة، إذ الفعل غاية ما يحتاج إليه هو فاعله وقد استوفاه بحسب الفرض. فالتابع عندما يقدم لا يكون هذا الفعل قد فقد شيئا، فلا محذور في ذلك. وأما تقديم الفاعل فإنه يلزمه حال التقديم خلو الفعل عن فاعله، وخلو الفعل عن فاعله محال. أجاب الشارح عن ذلك بأنه اعتبار محض، ويمكن توجيه هذا الاعتبار المحض بأحد أمرين. الأمر الأول أننا وإن سلمنا أن خلو الفعل عن فاعله يكون ممنوعا، إلا أننا لا نسلم أن في تقديم الفاعل إخلاء للفعل عن فاعله ولو حال التحويل ولو حال التقديم، لإمكان أن نعتبر أن هذا الفاعل حال تقديمه قد تقارن مع ضمير مستتر، مع نية ضمير مستتر في ذلك الفعل، فلم يخلو الفعل عن فاعله. فأصل الكلام قام زيد لنفترض، عندما تريد أن تقدم زيدا على الفعل فإنه لا مانع من أن تفترض وأن تنوي حال التقديم أن تفترض ضميرا مستترا صار هو النائب عن ذلك المقدم، يعني صار هو الفاعل حقيقة ومعه فيصح التقديم أيضا من غير أن يلزم خلو الفعل عن فاعل، يعني من غير أن يلزم المحال. التفت، فهذا التوجيه الأول يفترض التسليم بأن خلو الفعل عن فاعله محال، ولكنه يمنع من وقوع الصغرى وهي أن الفعل هل خلا عن فاعله حقيقة أو لا. يقول لم يخلو الفعل عن فاعله حتى حال التقديم، لأنه لا مانع من أن نفترض حال التقديم وجود ضمير مستتر صار هو الفاعل. وأما التوجيه الثاني فحاصله أننا لا نسلم بأن خلو الفعل عن فاعله محال، فهو يمنع من أصل الكبرى، لأن هذه القاعدة مجرد اعتبار محض قد اعتبره النحاة، لأن كلام النحاة إنما هو في الألفاظ لا في المعاني الواقعية الحقيقية، وما هو ممنوع ومحال من الناحية العقلية هو أن ينوجد حدث ولا يكون له محدث. ولا مانع من أن تذكر اسم ذلك، اسم الحدث، من غير أن تذكر الاسم الدال على المحدث. يعني فما هو ممنوع ومحال هو خلو الحدث الحقيقي عن محدث حقيقي، لا خلو الفعل اللفظي عن فاعل لفظي، يعني لا خلو الاسم الدال على الحدث عن الاسم الدال على المحدث. لا مانع من أن تذكر الحدث ولا تذكر محدثه، وإنما المانع من أن يكون هناك حدث حقيقة وقد حصل لوحده من دون محدث، لأن لكل مبكر، هذه هي القاعدة العقلية، وهي أن كل معلول فلا بد له من علة، وهذا الفاعل اللفظي ليس علة للفعل اللفظي، فاعلهما لسان المتكلم، جيد؟ وإنما هذه القاعدة تتوجه إلى عالم المعاني لا إلى عالم الألفاظ، ولذلك قال إنه اعتبار محض. أي مانع من أن نفترض تقدم الفاعل وخلو الفعل عنه؟ أي مانع من ذلك؟ الفاعل اللفظي طبعا في عالم الألفاظ لا يوجد مانع من ذلك. الآن أي من التوجيهين هو الأولى؟ في نظري الأولى هو الأول، لأنه هو الأوفق مع التزام المقنن بقواعده التي يضبطها، وإلا لو كان لا يريد أن يسلم بمثل هذه القاعدة فلا معنى لأن يتمسك بإجماع النحاة تارة وبتوافقهم وتسالمهم على بعض القواعد تارة أخرى، ولذلك كان الأولى في هذين التوجيهين هو الأول. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي وجهه الشارح على السكاك. الاعتراض الثاني يأتي بعد التطبيق. واضحين يا إخوان؟ قال وفيه، أي فيما ذهب، التفتوا، ما يهمنا أن هذا الإشكال وإن كان في ظاهره متوجها على هذا الاحتراز وعلى هذا التنقيح لصورة التقديم والتأخير، وهو أن يكون فاعلا في المعنى لا في المعنى واللفظ، ولكن مرجوعه ومرد هذا الإشكال إلى إشكال أساسي على أصل الشرط، لأنه إذا لم يكن للمسند إليه إلا حالتان وقد امتنع في كليهما أن نفرضه متأخرا ومتقدما بعد ذلك، فقد امتنع تقديمه حينئذ، جيد، امتنع تأخيره مطلقا فامتنع تقديمه مطلقا، فامتنع أن يراد التخصيص، ولكن التخصيص مراد قطعا، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. قال وفيه، أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر، إذ الفاعل اللفظي والمعنوي كالتأكيد والبدل، أمثلة للفاعل المعنوي، سواء في امتناع التقديم ما بقي على حالهما، يعني إذا فرضت أنك تريد أن تقدم التابع مع بقائه تابعا فالفاعل أيضا يمتنع تقدمه مع بقائه فاعلا، أو العكس، جيد، أي ما دام الفاعل فاعلا والتابع تابع، بل امتناع تقديم التابع أولى لأنه قد ارتكب فيه مخالفتان، فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم، وكذا تجويز، التفت، هذا بالنسبة إلى تقديمهما مع بقاء الوصف. الآن ماذا عن تقديمهما مع زوال الوصف؟ قال وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفعل، دون الفعل أو دون الفاعل؟ دون الفاعل لازم تكون دون الفاعل، وتفسخ الفاعل عن فاعليته، وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم أيضا، لأن امتناع تقديم الفاعل، كمان مكتوب عندكم الفعل مش ها؟ هون عندي الفعل أيضا، عشان خلص حرف الألف من عند المحاء، لأن امتناع تقديمه أو لأنه بيكون عم بحققها على النسخة هي غلط بالأصل، يعني لأن امتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلا، وإلا فلا امتناع في أن يقال في نحو زيد قام إنه كان في الأصل قام زيد، وأنك حولت الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأ، يعني زال عنه وصف الفاعلية، كما يقال في جرد قطيفة. التفت، هذا من الأبواب التي ذكرها السيبويه أيضا، باب جرد قطيفة. والأصل قطيفة جرداء، الأصل مبتدأ، الأصل فيه صفة وموصوف، قطيفة أي ثوب، جرداء يعني منسلخ لا وبر عليه لا شعر له، اللي هو القطن عندما يذوب وبره أو يذوب الشعر الذي عليه. فقطيفة جرداء يعني ثوب قطني أجرد، متصف بأنه أجرد لا وبر عليه. ومن الواضح أن جرداء عرض، والقطيفة الذي هي الثوب ذات، ولذلك فالمنعود حقيقة هو القطيف، فكان أصلها قطيفة جرداء، ولكنه قدم التابع بعد أن فسخ عن تبعيته وجعل مبتدأ وأضيف إلى المتبوع، فقيل جرد قطيفة. فكما أنه لم يمتنع مثل تقديم هذه الصفة على الموصوف، ولكن بعد زوال صفتيتها وهي تابع، الصفة تابع، كذلك لا يمتنع حينئذ أن نقوم بتقديم المتأخر بعد سلخه عن الوصف الذي يقتضي تأخره. ولذلك قال كما يقال في جرد قطيفة إن جردا كان في الأصل صفة فقدم وجعل مضافا، وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا. التفت، هذا جواب عن إشكال آخر عن مسألة عطف النسق، وأن المعطوف بعطف النسق قد قدم مع بقائه تابعا. قال وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة إلا في العطف، وين؟ في ضرورة الشعر، فمنع هذا مكابرة، الذي يريد أن يصر على أن التابع يمكن أن يتقدم على متبوعه مع بقائه تابعا فهو مجرد مكابر. والقول، هذا شروعا في الجواب عن إشكال آخر، والقول بأنه في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال، بخلاف الخلو عن التابع، هذا القول فاسد، لأن هذا اعتبار محض. واضح صار الإشكالات والإجابة عليها؟ نعم. الإشكال الثاني، وهو إشكال على ما يتفرع على نظرية السكاكي، فإن السكاكي بعد أن ذهب إلى أن التخصيص لا يكون إلا بعد افتراض الشيء متأخرا في رتبة سابقة، ثم قدم ووجد أن رجلا، في قولنا رجل جاءني، مما لا يصح أن نفترضه متأخرا وإلا كان فاعلا في المعنى وفي اللفظ، ارتكب وجها بعيدا، فقال نحمله على أساس وأسر النجوى الذين ظلموا. ليش؟ لأن رجلا قد وقعت مبتدأ، والنكرة لا يبتدأ بها حتى تخصص، إذن فلا بد قد دلت على التخصيص، ولكن التخصيص لا سبيل له ها هنا إلا عن طريق الإضمار. ثم بعد ذلك فرع على هذه المسألة شر أهر ذناب، فقال هنا يوجد مانع من التخصيص، ولذلك فإنه قد حمله على أن يكون التخصيص نوعيا لا ناشئا من مجرد التقديم والتأخير. هذا تخصيص نوعي وليس تخصيصا حاصلا بسبب التقديم والتأخير. يعترض الشارح على مثل هذه التخريجات البعيدة بأننا لا نسلم انتفاء التخصيص في رجل جاءني لولا التقديم. يعني السكاكي إنما ارتكب هذا الوجه البعيد لأن رجلا قد وقعت مبتدأ وحال كون مع كونها نكرة، والنكرة لا تقع مبتدأ إلا بعد أن تتخصص، ولم يكن في الكلام ما يصلح لجعلها مخصصة، فلازم أن يكون التخصيص الحاصل لها حاصلا لها بسبب التأخير والتقديم، ولكن التأخير ممتنع كما عرفنا، فلذلك ارتكب الوجه البعيد فحمله على أنه من باب وأسر النجوى الذين ضل. فالسكاكي إنما خرج قولنا رجل جاءني بهذا التخريج البعيد لأنه لو لم يرتكبه لامتنع التخصيص من كل وجه، فيمتنع الابتداء من كل وجه، ولكن الابتداء حاصل بالضرورة فيلزمنا مثل هذا التخريج. اعتراض الشارح يكمن في أنه لا مانع من أن نوجد تخصيصا بغير طريق التقديم والتأخير، ومعه فلا نحتاج إلى مثل هذا التخريج البعيد، فإن نفس ما أجراه السكاك في قولنا شر أهر ذانات يمكن أن نجريه في قولنا رجل جاءني. السكاك بعد أن منع أن يكون شر أهر ذانات لتخصيص الواحد ولتخصيص الجنس، حمله على أنه لتخصيص تخصيص النوع، أي شر عظيم أهر ذانات. ولنا أيضا أن نحمل التخصيصها هنا أو أن نستفيد التخصيصها هنا في قولنا رجل جاني، لنا أن نستفيده من الوصف الذي يدل عليه أو الذي يدل عليه التنوين، الوصف المدلول عليه بالتنوين، فإن التنوين كما عرفنا كما يأتي للتكثير وللتقليل كذلك يأتي للتخويف وللإبهام، يأتي للتعظيم وللإجلال، يأتي للتحقير أيضا، وغير ذلك من المعاني المتضمنة في نفس هذه القرينة. فلا مانع من أن نحمل قولنا رجل جاءني على التهويل، أي رجل فظيع قد جاءني، أو أن نحمله على التقليل أو على غير ذلك من الأمثلة، فيكون التخصيص المسوغ للابتداء حاصلا بسبب هذا المضاف أو حاصلا بسبب هذه النعت المحذوفة المدلول عليها بالتنوين. ومعه فإذا كان التخصيص حاصلا بسبب غير التقديم والتأخير فلا تصل النوبة إلى مثل هذا التخريج البعيد. الاعتراض الثالث وهو اعتراض على ما ارتكبه السكاكي في قول القائل شر أهر ذانام مش على رجل جاءني، لذلك نحن إن ربما ثلاثة، لأن الاعتراض الثاني متجه على رجل جاءني، الاعتراض الثالث متوجه على تفسير السكاكي للتخصيص في قولنا شر أهر ذانام. فإن السكاكي بعد أن منع أن يكون التخصيص تخصيص جنس، إذ الهرير أو الإهرار لا يكون إلا لشر، فلا معنى لأن نحترز عن الخير لأنه يكون خارجا تخصصا، وبعد أن منع أيضا أن يكون الإهرار في مقابل الإهرارين أو أن يكون الشر في قبال شر آخر، يعني شر لا شران تخصيص، بعد أن منع أن يكون لتخصيص الفرد أيضا لم يجد إلا أن يحمله على أن يكون لتخصيص النوع، قال شر عظيم لا شر قليل أو حقير. فالحامل على ارتكاب تخصيص النوع هو امتناع تخصيص الفرد وامتناع تخصيص الجنس. خلاصة اعتراض الشارح أننا لا نسلم امتناع تخصيص النوع، فالامتناع تخصيص الجنس، وذلك لأن الإهرار لا يطلق على خصوص العواء الذي يكون لأجل الشر، وإنما يطلق على مطلق عواء الكلب. والحاصل أن الإهرار إن حملناه على مطلق صوت الكلب فهذا كما يصدر للشر يصدر لغيره، وإن حملناه على خصوص صوت الكلب الصادر من غير اعتياد أو الصوت المستهجن للكلب فإنه حينئذ يصح ما ذكره السكاكي، وهذا وإن كان مجرد احتمال ولكنه مبطل للاستدلال، لأن الاستدلال لا يكون استدلالا إلا إذا كان يقينيا، فإيجاد احتمال مخالف مناف لكونه يقينيا، إذ اليقين ما لا يقبل الخلاف. نقرأ طبعا هذا البحث بحث لغوي، ولكن التفتاز يعني لا يرد اعتراض على الشارح بأن هذا البحث لغوي، لما لا ننقحه أولا فيتضح الإشكال؟ لا، يقول لأنه أصلا هذا لا سبيل إلى تنقيح مثل هذه الصغرى، وهو أن الإهرار هل يطلق على مطلق صوت الكلب أو على خصوص الصوت الصادر لإزعاجه أو الصوت المزعج الصادر منه. يقول هذا وإن كان مجرد احتمال ولكنه كاف في إبطاله في إبطال الاستدلال. ها؟ هو ما تركش السكاكي كله مع بعض. جيد. الاعتراض الثاني قال: ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في نحو رجل جاءني لولا تقدير التقديم. يعني لا نسلم أن التخصيص لا يمكن أن يحصل إلا بطريق التقديم، فلذلك وجب تحقيق هذه الضابطة ولو بتخريج بعيد. ليش؟ قال لحصوله، يعني الوجه في عدم التسليم قال لحصوله، أي لحصول التخصيص بغيره بغير التقديم، أي بغير تقدير التقديم كما ذكره السكاكي. كيف؟ قال من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل. والسكاكي وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه، السكاكي لم يقل لا سبب للتخصيص إلا التقديم، ولكن لزم ذلك من كلامه حيث قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد. شوف إنما تدل على الحصر، فكأنما حصر السبب في ارتكاب هذا الوجه البعيد هو تصحيح الابتداء، إذن فكأنه يفترض أن التخصيص لا سبيل له إلا التقديم. قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء، ولا شرط للابتداء إلا التخصيص. ومن العجائب أن السكاكي إنما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لأن لا يكون المبتدأ نكرة محضة، هذا أليس كذلك؟ السكاكي حمل هذا القول على الوجه البعيد حتى لا يكون ذلك المقدم مبتدأ نكرة. جيد؟ فمن العجب أن يأتي شارح بعد ذلك ويحمل قول السكاكي رجل جاءني على أن رجل بدل وليست مبتدأ، والسكاكي كل كلامه هذا قد ساقه لأجل تصحيح كون رجل مبتدأ، فلا معنى لأن تشرح كلامه فتقول مراد السكاكي من رجل جاني أن رجلا هي بدل مقدم، هذا واضح البطلان. ولذلك قال ومن العجائب أن السكاكي إنما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لأن لا يكون المبتدأ نكرة محضة، إذن فالسكاكي بلا إشكال مبناه أن رجل في قولنا رجل جاءني مبتدأ. وبعضهم وهو شارح المفتاح هو القطب الشيرازي له شرح على مفتاح العلوم للسكاكي، وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأ، إذن فما هو الحامل على ارتكاب مثل هذا الوجه البعيد؟ البدل يصح، لو صح أن يتقدم البدل فإنه يصح أن يتقدم من دون إفادة تخصيص، لأن ما يحتاج إلى التخصيص هو المبتدأ، وأن الجملة فعلية لا اسمية، لأنه إذا كان بدل بلا إشكال فهي جملة فعلية قدم أحد أطرافها المتأخرة. جيد، ما هو الحامل له على مثل هذا التوجيه؟ قال ويتمسك في ذلك، هنا الفي بمعنى اللام، ويتمسك لذلك جيد بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي من جملة هذه التلويحات شو هو؟ أن الفاعل في المعنى يصح تقديمه، ولكن يصح تقديمه لا مع بقائه فاعلا، يصح تقديمه ولو تقديرا، يصح تقديره متقدما، لا أن السكاكي قائل بأن البدل يتقدم. ولذلك صار الإشكال إشكالين، الأول إشكال في الفهم أنه جعله بدلا لا مبتدا، والثاني أن حتى السكاكي لا يلتزم بأن البدل يصح تقديمه، وإنما قال يقدر أن يكون بدلا لو تأخر، ولا لا يبني السكاكي على أنه بدل. قال ويتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي وبما وقع من السهو للشارح العلام، هذا هو الشارح العلام اللي هو القطب الشيرازي، في مثل زيد قام وعمر قعد، أن المرفوع يحتمل أن يكون فاعلا مقدما أو بدلا مقدما، لا فاعل مقدم ولا بدل مقدم، وهذا سهو وحمل لكلام السكاكي على غير وجهه. ولا يلتفت هذا البعض الذي زعم ذلك، لم يلتفت إلى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع، حتى قال الشارح العلامة في هذا المقام، يعني بده يبين لك، بده يبين أن هذا العلامة لم يخطئ عمدا وإنما سهى، بدليل أنه صرح في مورد آخر أن البدل لا يتقدم. جيد، ولذلك قال ولا يلتفت إلى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع، حتى قال الشارح العلامة نفسه في هذا المقام إن الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه، وأما التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفسخ. شوف صار في تناقض من جهتين بين العبارة الأولى للعلامة، يعني للقطب الشيرازي، لما عندما قال أن المرفوع يحتمل أن يكون فاعلا مقدما أو بدلا مقدما، شوف فاعل مقدم أو بدل مقدم، ثم شوف التناقض، قال حتى إن العلامة قال في هذا المقام إن الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه، إذا كيف يكون فاعلا مقدما؟ هذا تناقض أولا، تناقض أول. ثانيا، وأما التوابع فتحتمل التقديم ولكن على طريق الفسخ، فهذا تناقض آخر، لأنه لا، إذن لا يكون بدلا مقدما، يكون مقدما، يكون بدلا سابقا مقدما لاحقا، وهو أن يفسخ كونه تابعا ويقدم، وأما لا على طريق الفسخ فيمتنع تقديمهما أيضا لاستحالة تقديم التابع على المتبوع من حيث هو تابع، فافهم هذا تناقض. ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير، يعني لا نسلم امتناع تخصيص الجنس، كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر قدم شر لأن المعنى أن الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير، فيكشف ذلك ظنا على أن الإهرار قد يكون للخير أيضا لأنه مطلق صوت الكلم. ثم قال السكاكي ويقرب من قبيله هو قام زيد قائم، هذا كان يفترض أن نبينه ولكن فات الوقت، يأتي والحمد لله رب العالمين. طبعا انتهى الكلام في الإشكالات، الآن مطلب آخر للسكاكي نفسه.